إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الأبواب أو هذه التراجم التي عقدها المصنف الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب أدب المفرد، في ما يجب أو ما يليق وينبغي للإنسان المسلم أن ينطق به ويتحدث به من الألفاظ الحسنة والكلمات الطيبة، مع تجنب أو مجانبة كل ما هو قبيح أو بذيء، إما في لفظه وإما في معناه، لأن حسن المنطق والكلام الطيب وحسن الحديث هذا يترجم ما يكون في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان من أدب حسن وخلق قويم ومعتقد سليم. ولهذا أحيانا ترى بعض الناس في هيئتهم الظاهرة من حيث الحسن والجمال لا يمكن أن تذكر فيهم شيئا، وربما يعجبك وتغتر بمظهره، ولكن إذا تكلم أو إذا نطق بالحديث أزال من ذهنك ما كنت تظنه فيه، كما يقولون، يعني خيب الظن أو خيب الظنون. والحكماء قديما كانوا يقولون لسان المرء نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان نصفه بقلبه ونصفه في لسانه. والحقيقة أيضا أن اللسان هو مترجم لما في القلب، اللسان مترجم لما في القلب. ولهذا قالوا في بيت نسب للأخطل، وإن كان يستدل به في معنى لا يليق، ولكن معنى كلام هذا الشاعر أنه قال بأن جعل اللسان على القلب دليلا، جعل اللسان على القلب دليلا، فاللسان هو الذي يدل على ما في القلب. وكم أبهر اللسان الطيب والفصيح وصاحب الكلام الجميل، كم بهر من أناس وكم أعجب من أناس، وكم استطاع أن يقضي به حاجات كثيرة بفضل اللسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حسن الكلام، ومعنى حسن الكلام أن يختار الألفاظ اللائقة. ولهذا يقال أن وفدا جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله من خلفاء بني أمية، وكانت العادة عند الوفود أن يتقدم كبراء القوم ووجهاؤهم، يعني كبار السن كبار القوم السادات هم الذين يتولون مخاطبة من يستقبلهم من الملوك أو الولاة أو الأمراء. فكان أن تقدم وفد من الوفود وفيهم كبار الناس، لكن الذي تقدم هو ولد صغير، لكن قدمه قومه لأهليته، لأنه يعرف كيف يخاطب الأمراء وكيف ينتقي غرر الكلام. فلما أراد أن يتقدم وأثنى على عمر بن عبد العزيز وقال له: نحن وفود التهنئة ولسنا وفود المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا لم يخرجنا، يعني لم يكن خروجنا رهبة منك ولا رغبة إليك، أما الرهبة فقد أمن الله سبحانه وتعالى بعدلك، وأما الرهبة فقد أمننا الله سبحانه وتعالى بما فتح عليك من الخير ومن سعة العدل وما إلى ذلك. قبل أن يتكلم مثل هذا الكلام قال له: تأخر يا فتى ليتكلم في القوم من هو أسن منك، يعني من هو أكبر منك سنا. قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أولى منك بالخلافة لأنه أكبر منك سنا. ثم ذكر كلاما مفاده أن عمر بن عبد العزيز استبشر به وفرح به، ولهذا أجاز له بعد ذلك أن يكون نائبا عن قومه. ثم تمثل بقول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخ علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير القوم وليس عنده علم يصير صغيرا عند المحافل، وصغير القوم إذا كان عنده علم وحسن كلام وبيان ومنطق هذا يكون كبير القوم. ولهذا في جاء في الشرع الاعتناء أو أهمية الاعتناء بحسن المنطق، أن الإنسان يختار الكلام الذي يتكلم به، لأن كل كلمة تصدر من إنسان إلا وهي محسوبة عليه، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولهذا كانوا يقولون: ما ندمنا على السكوت مرة وندمنا على الكلام مرارا، لأن الكلمة كما يقال كالرصاصة، إذا خرجت حسبت، إما لك وإما عليك، إما هي في ميزان حسناتك وإما هي في ميزان سيئاتك. ولهذا ذكر أن بعض السلف كان يعد كلامه عدا، يعني يعرف لو قلت له في اليوم ماذا تكلمت يقول لك: تكلمت بكذا وكذا 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 وكذا، لأنه كان ما يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه من الله عز وجل أو لا يجره إلى إثم أو سوء من القول أو الفعل، كانوا يتجنبون. وفي هذا كلام كثير، ولهذا علماء الإسلام اعتنوا ببعض النوع من التصنيف. هذا النوع من التصنيف أطلقوا عليه باب اختيار الأسماء أو الألفاظ، وكتبوا بعض المؤلفات وأوردوها على شكل معاجم أو قواميس، كما فعل من المعاصرين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ألف كتابا جميلا في موضوعه وفي عنوانه أيضا، سماه معجم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية يعني هناك ألفاظ نهى عنها الشرع ورتب على حروف المعجم. فهذا كتاب يعني يجدر بالإنسان أن يقرأه، وله بعض الإضافات الأخرى ألفها غيره، وله في آخر الكتاب معجم سماه بالألفاظ التي يجوز ذكرها لا تدخل في المناهي. يعني وكأنه جعل الكتاب من قسمين، قسم فيما ينهى عنه من الألفاظ، واستدل له بآثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر فيما يجوز الكلام به، وإن كان يظن بعض الناس أنه ليس من الكلام الجميل. ومثل هذا أخذ من ماذا؟ أخذ من كثير من كتب الحديث، وكتب الحديث اعتنت بهذا، لأن في هذا الكتاب كالأدب المفرد الفصل الذي نحن فيه فيه جمع للألفاظ المنهي عنها، يعني منهي عن الإنسان أن يتلفظ بها، وله في لغة العرب من الألفاظ ما يستطيع أن يعبر به. فهناك ولغة العرب لغة غنية جدا، يعني فقد تجد فيها كلمة ولها مرادفات قد تصل إلى 5 أو تصل إلى 10، حتى قالوا أن السيف في لغة العرب له 1000 اسم، هذا ما يوجد في غير لغة العرب. لغة ثرية جدا، يمكن للفظة الواحدة كما قيل في الأسد وقيل في السيف، قالوا حتى وجدوا لها 1000 اسم. فهناك ألفاظ ينبغي على المرء أن يعلم في الشرع أنها لا يجوز النطق بها، وهذا لسيما فيما يتعلق بالأسماء، أسماء الناس. والإنسان مطالب بأن يحسن الاسم وأن يختار لأبنائه الاسم الحسن، لأن هذا من حسن التربية. ولهذا كان خطأ الآباء الكبير هو أنهم لم كما لم يحسنوا اختيار الزوجات، أساءوا بعد ذلك في اختيار أسماء أولادهم وأبنائهم، فاختاروا لهم أسماء لم يعرفوا شيئا عن مضمونها ولا عن مدلولها وإلى أي معنى ترمز وتدل، وربما كانت معاني ساقطة وألفاظ لا يجوز ذكرها ولا التسمي بها، كأن تكون أسماء مكروهة أو أسماء محرمة كالتعبيد لغير الله عز وجل. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الأمة إلى حسن اختيار الأسماء، ثم إذا وقع منهم من أساء اختيار الاسم أن يصحح خطأه بأن يبدل ذلك الاسم القبيح إلى أسماء حسنة، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة. امرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمني عاصية. قال لها: بل أنت جميلة، أنت لست عاصية بل أنت جميلة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، قال: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نجاحا. وهذا باب واسع في الشرع لابن القيم رحمه الله، كلام بديع فيما يتعلق بالأسماء، ربما يأتي إن شاء الله في بعض الفصول التي سوف نتكلم عنها لاحقا. هذا كيف زو السيارات باب منزل كان زو السيارة هم قلقين على باب منزل. أنا هذه ما أتكلم عن الإخوان بارك الله فيهم أن لا يسيئوا إليه إلى أنفسهم ولا يسيئوا إلينا بالدرجة الأولى. أبواب المنازل هذه الإنسان ما ينبغي أن يضع فيها السيارة أبدا، والممرات حيث يمر الناس، ماذا بهم إخواني يتفهموا هذا الأمر. هذا عنده سيارة هونداي أكسنت، هذه 113 مرقمة ب 90674، وسيارة بيجو من نوع 106 سنسيس، ثاني رقم 199 16 20946 هونداي أكسنت وبيجو 106، بارك الله فيك. إذن قلنا أن هذا الباب اعتنى به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد، وقد سبق ذكر بعض الألفاظ.
التي نبه فيها المؤلف من خلال ما ذكره من أحاديث ما يجوز إطلاقه وما ينهى عنه بأن يتسمى به أو أن يتحدث به أو أن ينطق به. هنا في هذه الترجمة قال المصنف رحمه الله: باب قول الرجل نفسي لك الفداء. نفسي لك الفداء، هذه كلمة نستطيع أن نقول أنها دعاء، القصد منه هو الثناء على الشخص والتحبب له واحترامه وتقديره. نفسي لك الفداء، الفداء معروف هو ما يعطى من مال ونحوه عوض المفدي. مثلا أنت إنسان أخذ لك ولد، قال اعطيني مال، اعطيني مبالغ قدره كذا حتى أرد لك ولدك، فأنت لحبك وتعلقك بولدك تعطيه ما يطلب منك فتفديه. فالرجل قد يقول لإنسان يحبه ويعظمه ويجله: نفسي لك الفداء، أي أكون لك فداء، يعني نفسي. ونفس الإنسان غالية عنده، لأن الإنسان قد يجود بكل شيء وقد لا يجود بنفسه. وأعز ما عند الإنسان نفسه وماله، وأحيانا يجود بالمال ولا يجود بالنفس. فالجود بالنفس هذا شيء عظيم، ولكن أنت إذا كنت تحب إنسان تقول نفسي لك الفداء، أي أنا أفديك بنفسي من أن يصل إليك مكروه. هو أمر هذا قد لا يقع، أنت ما تقول يعني نفسي لك الفداء، يعني تريد أن يتحقق هذا الأمر، لكن لما تقول مثل هذا الكلام بمعنى أنت لمكانتك عندي وحبي لك فقد أجود بنفسي وقد أجعل نفسي تذهب فداء لأجل أن أنصرك ولأجل أن أحميك ولأجل أن لا يصل إليك مكروه أو أذى. فكان العرب إذا أحبوا إنسانا أو كان عنده صلاح وكان عنده مكانة في نفوس الناس يذكرون له هذا، يقول نفسي لك الفداء، أو يقولون مثلا فداك أبي وأمي. فهذه الكلمة يراد بها الدعاء والثناء والتحبب، ولكن لا ينبغي أن تقول أن تقال لكل إنسان، لأن بعض الناس قد لا يستحق مثل هذا. إنسان مثلا عنده فسق وعنده فجور، أو أن يكون واليا أو أميرا طاغيا يظلم الناس، وأنت تقول له نفسي لك الفداء. فلو قلت له هذا فأنت تريد أن تحمي الظلم وأن تشجع الفسوق والفجور، ولكن هذه تقال للإنسان العالم، تقال للرجل الصالح، تقال مثلا للمسلم الغني لكن الذي ينفع المسلمين وينفق عليهم ويعطف عليهم ويشفق عليهم وينفق عليهم، هذا يقال له مثل هذا لأنه يستحقه، فهو من باب الدعاء له والثناء عليه. أورد المصنف بعض الآثار هنا، فذكر الحديث الأول عن ابن جدعان، وهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه ابن جدعان وهو ضعيف، لكن الحديث الثاني هو بمعنى الأول، الحديث الثاني هو بمعنى الأول، ولهذا ما ذكره البخاري من أحاديث تحت هذه الترجمة هو يترجم حقيقة عن صحة هذه الترجمة التي ذكرها المصنف. فباب قول الرجل نفسي لك الفداء بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يقول هذا لإنسان صالح أو لرجل يقدر فيه الخير لما عنده من النفع للأمة. فذكر عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما بينته بعض الروايات الصحيحة أنه كان في غزوة أحد، يجثو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجثو يعني إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه، على أطراف أصابعه، فهذا يسمى ماذا؟ الجثو، يعني كان يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته، ينثر بمعنى يستخرج النبال من الكنانة. الكنانة هي عبارة عن ظرف أو جلد توضع فيه النبال. فكان أبو طلحة يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجثو هكذا على ركبتيه، ثم يستخرج النبال لأنه كان في معركة، وهو يريد ماذا؟ يريد أن يبين أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذيه الكفار. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في غزوة أحد، وكان الصحابة يحمونه، طلحة والزبير ومنهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. فكان يقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. هذا أشبه بالشعر، لكن لا يسمى بالشعر، هذا يسمى رجز عند العرب. يقول له: وجهي لوجهك الوقاء، يعني أنا أقيك بوجهي، يعني لو جاء سهم ليصل إلى وجهك فأنا أتقيه بماذا؟ بوجهي. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عندهم من الحب العظيم والتبجيل والتعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يحميه بوجهه. قال: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، وهذا محل الشاهد في هذا الحديث، ونفسي لنفسك الفداء، يعني لو جاء الموت ليصيب أهلنا لكنت أنا الذي أفدي نفسي لأموت وتبقى أنت حي. وهذا يدل على ما كان عند الصحابة رضوان الله تعالى من حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه إظهار غاية الحب للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على القوم، يعني ينظر ماذا جرى في المعركة، فكان يقول له أبو طلحة: بأبي وأمي لا تشرف، يعني لا تقوم، فيصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يعني أبقى في مكانك لا تشرف على القوم، يعني لا تقوم. لربما أرسل بعض الكفار سهما فأصابك، يعني إن أردت أن تقوم فأنا الذي أقوم، نحري دون نحرك، أو وجهي دون وجهك، أو نفسي دون نفسك. هذا كله بمعنى واحد، وهو يدل على ماذا؟ يدل على ذلك الحب العظيم الذي كان يكنه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له صلوات الله وسلامه عليه. تفضل.
قال: حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو البقيع، وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هكذا ثلاثا. ثم عرض لنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. قال: من يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا، فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد فاستمتل، فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ عليه. قال: فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أو سمعته؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل آتاني فبشرني أنه من مات بأمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أيضا في كتابه الصحيح في كتاب الرقاق في باب المكثرون هم المقلون، والحديث أيضا رواه مسلم في كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة، وهو حديث عظيم. البخاري ذكره ليستشهد به على ما ذكره في ترجمة الباب، وهي قوله: وأنا فداؤك. يقول أبو ذر رضي الله عنه: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع. البقيع مقبرة تقع في قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم على بعد أميال قليلة، وهي معروفة، دفن فيها كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعثمان وعائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال: وانطلقت أتلوه. أتلوه بمعنى أتبعه، وهذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه، والناس في ذلك على حظوظ، فمنهم من يلتقيه، ومنهم من يتحين خروجه حتى يتبعه، ومنه من حظي بجواره صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه بمعنى أتبعه، فالتفت فرآني. وهذا ليس من التجسس، أو أرادوا مثلا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، وإنما هذا على حرصهم إما للاستفادة منه صلى الله عليه وسلم وصحبته لكي يتعلموا منه ولكي يرشدهم إلى ما هم محتاجون إليه، وإما أن يكون من باب الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمشون وراءه حتى يحمونه. وهذا قد يدل عليه أنه لما قال له: يا أبا ذر، قال له هذه الكلمة: لبيك يا رسول الله وسعديك، أنا فداؤك، يعني أنا موجود أحميك بنفسي وروحي. قال: فرآني، فقال: يا أبا ذر. أبا ذر هذه كنية، وهذا فيه من الفائدة منادة العالم الكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلا، إذا كان ذا قدر، لأن الكنية في الحقيقة لا تقال للإنسان إلا إذا أريد به ماذا؟ إذا أريد به الاحترام والتبجيل والتقدير. ولهذا مثلا الكافر والفاسق لا يكنى، يسمى باسمه، لأن الكنية تشريف. والكنية أحيانا تكون كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل، تكون بالأوصاف، كأن يقال مثلا أبو الخير، أبو الفضائل، أبو المعالي. وأحيانا تكون الكنية بأكبر الأولاد، تكون بالأولاد أو بأكبر الأولاد، كأن تقول مثلا إنسان عنده أولاد قال: أكبرهم عبد الله، فيسمى أبوه بأبي عبد الله. ويجوز أن يسمى أيضا حتى بالأنثى، قال: أبو فلانة، أبو هند مثلا. والمرأة أيضا لها أن تكن باسم ولدها، أم سليم مثلا، أو أم كذا. ويجوز أن يكن أيضا الرجل قبل أن يولد له، فعائشة لم يكن لها أولاد ولكن كانت تسمى بأم عبد الله، فيكن الرجل قبل أن يولد له. وما جاء في الكنى هذا باب سيأتي إن شاء الله لاحقا، ونتكلم على شيء من أحكامه وأدابه لأنه مهم. فهذا يدل إذا كان الرجل جليلا أن ينادى بكنيته، لأن النداء بالكنية أفضل من النداء بالاسم في الشرع، النداء بالكنية أفضل من النداء بالاسم. فقال له: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك من التلبية، وهي إجابة المنادي، لما يقول لك إنسان يا فلان تقول لبيك بمعنى أجبتك. فماذا تريد؟ ماذا تريد أن تسأل؟ ماذا تريد أن تطلب مني؟ فقال: لبيك يا رسول الله. وهذا في أدب في منادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقول له يا محمد أو يا أخ العرب، فكانوا يسمونه باللفظ الذي سماه الله عز وجل به، يا رسول الله أو يا نبي الله. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. وسعديك بمعنى ساعد طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادا بعد إسعاد، لأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم سعد، ساعد في دنياه وفي آخرته. وأيضا من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أعين في أعماله ووفق إليها. فمعنى سعديك أي زادت أو ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعاد بعد إسعاد. لبيك يا رسول الله وسعديك، أنا فداؤك. أنا فداؤك يعني أنا أفديك، بمعنى أنا أحميك، أنا فداؤك، انظر ماذا تريد. وهذه اللفظة من أجلها ساق المصنف هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين، المكثرين يقصد الذين يجمعون المال، نهمهم وحبهم وأوقاتهم في جمع المال، جمع المال وتكديس المال دون أن ينتفع به أو ينفع به غيره. فقال إن المكثرين يعني في جمع المال هم المقلون يوم القيامة. مقلون بمعنى مقلون ثوابا وأجرا، وهذا إذا لم ينفعوا أو ينتفعوا بالمال، لم ينفقوا، بخلوا بالمال، شحوا عليه، بخلوا بالزكاة، بخلوا بالصدقة، فلا شك أن هؤلاء هم مقلون يوم القيامة، مكثرون في الدنيا، عندهم أموال طائلة ولكن في الحقيقة هم فقراء. ولهذا قالوا أن البخيل الذي قد تكون عنده أموال ولا ينفق منها شيئا أو لا ينفق منها إلا أقل القليل، هذا يعيش عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرون في الأموال المقلون في الثواب والأجور والعياذ بالله. أما إذا كانوا إذا كانت عندهم أموال كثيرة وهم ينفقونها وينفعون بها الخلق، فلا شك أن هؤلاء يكونون أعظم ثوابا، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي وإلى غير ذلك، ولهم فضول أموال، يعني هم يتصدقون ونحن لا نتصدق، فلهذا قالوا هم سبقونا. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عوضا وبدلا للأموال بأن يأتي بأعمال هي عبارة عن صدقة، فبين لهم أن التسبيح صدقة وأن التهليل صدقة وأن التكبير صدقة وأن الأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فالصدقة كثيرة ومتنوعة. فإذا عجزت عن المال فلا تعجز عن الأمور الأخرى لأنها متاحة لكل إنسان وهي بيد كل إنسان، وكما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال إلا من قال هكذا وهكذا في حق، يعني كل من كثرت أمواله في الدنيا فهو مقل في الآخرة، إلا يعني هنا استثناء والاستثناء هنا متصل وليس منقطع، إلا من قال هكذا وهكذا في حق، هكذا وهكذا في الحق بمعنى بذل ماله في وجوه الخير، بذل ماله في وجوه الخير. ولهذا جاءت رواية عند البخاري في الصحيح لم يذكر هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أعطاه الله خيرا، وخيرا هنا بمعنى المال لأن المال يسمى خير، قال الله عز وجل إنه لحب الخير لشديد، فقوله لحب الخير أي لحب المال، سمى الله عز وجل المال خير لأنه خير، لأنه يوصل الإنسان إلى الخيرات إذا أحسن استعماله واستغلاله. فقال إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، وهذا فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنها لا تقتصر على وجه أو باب معين بل تشمل سائر أعمال وأنواع البر. فقوله يعني نفح فيه يعني بذل المال يمينا وشمالا وبين يديه ومن ورائه، بمعنى أن كل وجه من وجوه البر إلا ويتصدق إلا ويعين إلا وينفق فيه. ولهذا ترى يعني أن أحسن الناس كسب للحسنات والأجور ممن أتاهم الله عز وجل الأموال الذين ينوعون فيها نفقاتهم، ما يكون عنده مثلا قال أنا عندي زكاة وعندي صدقة وأكتفي لا أنفع بمالي إلا الفقير. المال تنفع به أشياء كثيرة، تبني به المساجد، تنفق على طلبة العلم، تنفق على الأرملة وعلى المسكين وعلى اليتيم، وتطبع به الكتب وتصلح به بين الناس وأشياء كثيرة وتعمل بها خيرات وخيرات. فكلما كان الناس في حاجة إلى مال تكون أنت حاضرا بمالك فتنفقه، فهذا الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من القلة التي تكون في القيامة. ولهذا قال إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق، يعني كلما نادى مناد ليبذل المال في حق أو في وجه من وجوه الخير أو نوع من أنواع البر إلا وكان حاضرا مسهما مشاركا بماله، فهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ذكره. قال قلت الله ورسوله أعلم، فقال هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرر هذا إلا من قال هكذا وهكذا في حق، يعني الذي لا يكون مفلسا يوم القيامة هو الذي بذل المال، بذل المال في وجوه الخير ولم يقتصر على نوع من أنواع الإنفاق واكتفى بذلك. قال ثم عرض لنا أحد، عرض لنا أحد هو جبل أحد في المدينة، وهو جبل معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، يحبه صلوات الله وسلامه عليه. فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. يعني انظروا إلى هذا الأدب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كلما قالوا يا أبا ذر أعاد نفس تلك الكلمة الطيبة، لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك للمرة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب، ما يسرني يعني ما يعجبني، ولا أكون مرتاحا لو أن الله عز وجل سيّر لي هذا الجبل، جبل أحد عظيم، يجعله لآل محمد. الآل قال العلماء المقصود هنا إما آل النبي صلى الله عليه وسلم وعصبته وآله، وإما المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآل يطلق على من؟ يطلق على الشخص ولا يراد به القرابة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن جبل أحد جعله الله سبحانه وتعالى له مالا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندي مثلا في الصباح، فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، مثقال هو مقدار من الوزن قليل، ثم عرض لنا وادي، قال ما نحب، يعني أن يكون لنا هذا المال الكثير ولو كان مثل جبل أحد رزقناه في الصباح، لا نفرح ولا نصر أن نبيت أو أن يمسي أو يأتي علينا المساء وفي بيتنا شيء منه، لأنه كان يعلم أنه لو بقي سيكون مسؤولا عنه يوم القيامة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة صلى العصر ثم تذكر أن له ذهبا في البيت كان يريد أن يتصدق به، فخرج مسرعا، فلما سأله الصحابة عن هذا قال تذكرت تبرا كان عندنا، يعني فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء وخرج وأتى بذلك الذهب وتصدق به، يعني خوفا أن يبيت وأن يبقى عنده المال ثم يسأل عنه يوم القيامة. قال أبو ذر ثم عرض لنا واد، واد مكان يمشون فيه يعني منخفض من الأرض، فاستنتلى، فاستنتلى بمعنى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، صار يمشي وحده، فظننت أن له حاجة. قال ظننت، هذا كلام أبو ذر، كلام أبي ذر، ظننت أن للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة يريد أن يقضيها، يعني بعيدا عن أنظار من كان معه من الصحابة. قال فجلست على شفيري أو على شفيره، على شفير الواد بمعنى على حافة الواد، طرف الواد، يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبطأ علي، يعني أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر بطبع الحال. قال فخشيت عليه، هذا دأبه رضوان الله عليه، قال فخشيت عليه بمعنى خفت عليه. ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، يناجي الرجل، المناجاة التي الكلام الذي يكون بين اثنين، يكون أن أحدهم يسر إلى الآخر كلاما لا يفهمه من يستمع إليه، يناجيه. قال فظننت أنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده، ثم عاد ولم يعد الرجل، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ هذا كله هو يحرص فقط على أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وليس لأنه يريد أن يتدخل في شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم. من هذا الذي كنت تناجي؟ فقال أو سمعته، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمعته؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني، جاءه جبريل، لأن نفسه كان يوحى إليه، وجبريل يأتيه على هيئات مختلفة، قد يأتيه في صورة رجل، وقد يأتيه في صورة في صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها، وقد يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، وقد يأتيه على أنواع. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ثمان هيئات أو في ثمان حالات أو صور، كل مرة يأتيه في حالة ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال آتاني جبريل فبشرني، بشره لأنه هذا جاءه من الله عز وجل، والبشرى هي ما يفرح به الإنسان من الخبر الذي يذاع إليه. قال فبشرني، وهذا الحديث من أحاديث الرجاء، من أحاديث الرجاء. قال بشرني أنه من مات من أمتي، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، القائل من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما بشره جبريل قال قلت وإن زنى وإن سرق، يعني ذكر هنا ماذا؟ خص السرقة والزنا بالذكر لكونهما من أكبر الكبائر ومن أفحش الفواحش، الزنا والسرقة، لأن من دخل فيهما ذهب عنه الدين، ما يبقى عنده صلاة وما يبقى عنده أي شيء، السرقة والزنا من أكبر الكبائر. قال وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. القائل هو جبريل، وهذا الحديث يقول العلماء أنه من حديث الرجاء، وهذا فيه دلالة على مذهب الحق الذي يدين به أهل السنة والجماعة يعتقدونه، وهو أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة لا يخلدون في نار جهنم، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج طائفة تنسب إلى أمة الإسلام، لكن لها من الأقوال ومن الاعتقادات الفاسدة ما أفسدت به الدين، وهي أنهم يقولون أن صاحب الكبيرة إذا مات على هذه الذنوب الكبيرة العظيمة، والكبيرة كما عرفها العلماء هي كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو عذاب أو لعنة أو سخط أو حد، هذه تسمى كبيرة، لأن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر، والكبائر أنواع كثيرة، بعض العلماء قال أنها سبعة، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها السحر واليمين الغموس والشرك بالله وعقوق الوالدين وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وبعضهم قال هي أقرب منها إلى السبعين، منها إلى السبع. وابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أوصلها إلى أكثر من 200 كبيرة، الكبائر كثيرة، فكل ذنب رتب الله عز وجل عليه وعيدا إما في الدنيا وفي الآخرة هذا ذنب كبير. لكن أهل الكبائر من هذه الأمة إذا كانوا مصرين عليها وماتوا من غير توبة منها، أهل السنة والجماعة أصحاب المذهب الحق يقولون بأن أمر هؤلاء إلى الله عز وجل، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم بعد محاسبتهم، وإن شاء غفر لهم، لكن يغفر لهم بماذا؟ بما عندهم من التوحيد والإيمان والإخلاص، ولو كان قليلا، ولو كان مثقال ذرة، فالإيمان شيء عظيم، والتوحيد يجعل الإنسان لا يخلد في نار جهنم. لكن مثل هذا الكلام لا ينبغي للإنسان أن يتحدث به عند هؤلاء المستهترين والمتجرئين على المعصية، يقول أنت ما دام تقول لا إله إلا الله ما تخافش، فلأنك لا تخلد في نار جهنم، لكن قد تحاسب وقد تدخل نار جهنم. فالذي يتكل فقط على أحاديث الرجاء ينبغي أن يخوف، وينبغي أن تذكر له أحاديث الترهيب لا أحاديث الترغيب. والذي كان يخاف ويظن أنه إذا عمل ذنبا كما يقول الخوارج، يعني من مات على الكبيرة ولم يتم منها كان من نار جهنم، وهم في ذلك مخالفون لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لأنهم لا يؤمنون بالشفاعة، والشفاعة ثابتة لهذه الأمة، هناك شفاعة الملائكة، وهناك شفاعة النبيين، وهناك شفاعة المؤمنين، وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث شفاعتي لأمتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذا حديث صحيح وصريح في أن الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال أهل هذه الأمة أو المنتسبين لهذه الأمة إذا كانوا من الكبائر ولم يتوبوا منها، أما إذا تابوا منها فهناك ليس هناك إشكال. لكن مع ذلك المؤمن الذي يعصي الله عز وجل ويموت مصرا على المعاصي لا نقول بأنه مؤمن كامل الإيمان، نقول أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو نقول هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه أو بما عنده من التوحيد لكن يخاف عليه. لكن الخوارج يقولون أنه من مات على الكبيرة ولم يتم منها فإن مصيره إلى النار، لكن في الدنيا لهم حكم آخر عليه، يقولون بأنه كافر، ولهذا هم يستبحون دماء المسلمين وأعراض المسلمين، يقولون هو في الدنيا كافر حلال الدم والمال، وهو في الآخرة من المخلدين في نار جهنم. المعتزلة أيضا يوافقونهم في قولهم أن صاحب الكبيرة في النار في جهنم، لكن يخالفونهم في الدنيا، يقولون في الدنيا هو ليس بكافر وليس بمؤمن، ولهذا يقولون في مذهبهم أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذان القولان خارجان عن أصول معتقد أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل بأنه الله عز وجل لا يدخل من أمته من مات لا يشرك بالله شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى، يعني وإن كانت له ذنوب كبائر مثل الزنا والسرقة وغير ذلك، قال نعم. فهذا من حديث الرجاء التي ذكرها العلماء، ولكن كما قلنا لا ينبغي للإنسان دائما أن يدندن حولها حتى ربما يعتقد بعض من لا فهم له في الدين أن مجرد الإيمان بالله وقول الإنسان لا إله إلا الله أن هذا يجعله من أهل الجنة، ولا حاجة له إلى أن يعمل، لأن هناك قول مناقض نعم لما يقوله الخوارج والمعتزلة، وهو قول غلاة المرجئة. غلاة المرجئة يقولون أن الإنسان ينفعه إيمانه، يعني لو قال الإنسان لا إله إلا الله، أو بل يقول أكثر من ذلك، يقول معرفته لله، يعني مجرد المعرفة هذه تكفيه. إذن كأنهم يقولون بأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا حاجة له إلى العمل، ولهذا المرجئة حتى فقهاء المرجئة منهم يقولون بأن الإيمان هو عبارة عن قول باللسان واعتقاد بالقلب، وليس ولا يدخل الأعمال في الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان، وإذا قلنا الأعمال ليست من الإيمان يعني ما بقي في الدين شيء، ما بقي التزام ولا بقي استقامة ولا بقي شرع. فيمكن أن تقول لا إله إلا الله وأنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تطيع والديك ولا ولا إلى غير ذلك، فكيف تكون الإيمان؟ ولهذا كان المرجئة يعني من أقوالهم التي يستندون إليها قول شاعرهم فكفر من الخاف إن استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني انظروا الجرأة التي أدت بهم إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام، قالوا فكفر من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، أنت عرفت تقدم على كريم على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر لك كل شيء، يكفيك أن تقول لا إله إلا الله، ويكفيك أن تعرف الله، ولو كانت المعرفة معرفة الله تفيد الإنسان لا نفعت إبليس، حتى إبليس قال ربي أنظرني إليه، هذا اعتراف بأنه يعرف بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله عز وجل خالقه، لكن هل جبريل هل إبليس يكون من الناجين من النار؟ لا، بل هو أول من يدخل نار جهنم والعياذ بالله، ومن كان على طريقته وعلى منهجه. إذن لم تفيده معرفته بالله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان هو أن تعمل بالشرع وأن تعتقد بالقلب وأن تقول باللسان، ولهذا قال وإن سرق وإن زنى، قال نعم. هذا من الأمور التي ينبغي ذكرها في هذا الحديث حتى تكون الصورة أوضح والمسألة مفهومة، وهي أن هذه الكبائر التي قد يقترفها بعض الناس أو جميع الناس لا يخلو الإنسان من ذنب، لا يسلم الإنسان من ذنب. فالناس يقعون في الصغائر وكما يقعون أيضا في الكبائر، ولكن كما يقولون لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الذنوب الصغيرة لا يصر عليها الإنسان، لأنه إذا أصر عليها تصير بعد ذلك كبيرة، يعني يستهين بهذه المعاصي فتوصله إلى الكبيرة. وكذلك الكبائر، ما يقول أنا أفعل الذنب الكبير ثم أستغفر، مجرد أن أقول أستغفر الله يمحى الذنب. نعم، الذنوب الكبائر تمحى بأشياء بأسباب، ولهذا الخوارج لم يلتفتوا إلى هذه الأمور، ظنوا أن الإنسان إذا وقع في الكبيرة، ولا شك أن الذي يقع في كبيرة من الكبائر قد اشترى على الله عز وجل، لأنه عصاه في أمره، والمعصية ذنب كبير، فظنوا أن الإنسان إذا لم يتم منها بقيت تلك الكبيرة على ما هي عليه، مع أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذنوب قد تزول عن الإنسان بأسباب. من هذه الأسباب، هو ذكر 10 أسباب، من هذه أسباب التوبة، وهذا يتفق فيه الخوارج المعتزلة، يقول بأن صاحب الكبيرة إذا تاب من الذنب تاب الله عز وجل، لكن إذا لم يتب الذنب لا يمحى. لكن أهل السنة لا يقولون بأن الذنوب تزال فقط بالتوبة، نعم هي تزال بالتوبة هذا أول، وتزال أيضا بالاستغفار هذا ثاني، وهناك فرق بين التوبة والاستغفار، لأن الاستغفار هو أن يلازم الإنسان الذكر بأن يطلب من الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب، والتوبة أوسع من الاستغفار، لأن فيها انتهاء عن الذنب، وفيها ندم عن الذنب، وفيها عزم على ألا يعود إلى الذنب. فهناك التوبة، وهناك الاستغفار، وهناك الحسنات التي تمحو السيئات، والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال للصحابي الجليل في وصية معروفة، قال أنا توصلني معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهؤلاء غفلوا على أن بعض الذنوب إذا فعلها الإنسان إذا ارتكب بعد ذلك حسنات فإنها تمحيها، فإن الحسنات تمحو السيئات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى أن صاحب السيئة إذا قام بالسيئة لا يكتبها ملك الشمال، بل قد يرجئه 6 ساعات حتى يكتبها، فإن فعل حسنة بعدها ذهبت تلك السيئة. فهناك حسنات التي تسمى الحسنات الماحية، ولهذا أنت مثلا إذا فعلت ذنب ذهبت وتوضأت، استغفرت الله، صليت ركعتين، هذه كلها حسنات ماحية للذنوب. أيضا من الأمور التي تمحي أو تمحو الذنوب المصائب المكفرة، يبتلى الإنسان مثلا بمصيبة ويصبر عليها ويحتسب، الله عز وجل يزيل بها الخطايا. ما من مسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. إذن المصائب التي يبتلى بها الإنسان أو تسلط على الإنسان سبب في محو ذنوبه. أيضا أهوال يوم القيامة، هذه أيضا من أسباب مكفرات الذنوب. ما يصيب الإنسان في قبره، عذاب القبر وضغطة القبر والضيق الذي يكون في القبر، هذا أيضا قد يكون من أسباب محو ذنوبه. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هذه كلها من أسباب التي بها تكفر خطايا المسلم إذا قام بهذه الكبائر. لكن أجل هذه الأسباب وأعظمها وأولى هي التوبة، لأن التوبة فيها تصحيح للخطأ وتدارك لهذا الخطأ، وتسد به منافذ الشيطان، وتفتح طريقا جديدا، وتمضي عهدا آخرا مع الله سبحانه وتعالى. فالتوبة هذه أعظم الأسباب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.